قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كنا وعدنا ابتدي درس اليوم بمسابقه سريعه نستعرض فيها ما جاء اولا في بدايه مقدمه شرح الاصول الثلاثه للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثم بعد نعطي موعظه سيره عن ذكر الله جل وعلا وفوائده. من مؤلف كتاب أصول الثلاثة؟ الإخوة الحاضرين، من مؤلف عبد الكيدين؟ طيب خفض شوية ارفع الصوت. طيب من مؤلف أصول الثلاثة؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب. طيب تعرف عنه أي نبذة عنه؟ ماذا تعرف عنه؟ قلنا إيه أول الدرس، قلنا هو مجدد الدعوة إلى السنة، وكان له باع كبير في الجزيرة العربية في توضيح وتبيين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أنه دائما كان يعني يأخذ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونحو ذلك، وله مدرسة معروفة جميلة ابتدأت بتأصيل التوحيد في قلوب الناس. فصل هدي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ما هي هذه المسائل الأربعة؟ ما هذه المسائل الأربعة؟ ربع الفاعل هناك الصحراء الغربية، عاوزين نتفاعل. ما هي المسائل الأربعة التي ذكرها آخر واحد؟ العلم، العمل به، الدعوة إليه، ورابع الصبر على الأذى. أحسن. وصل هذه. طيب من يشرح لنا المسألة الأولى؟ مسألة العلم. من يشرح لنا المسألة الأولى؟ مسألة العلم. تفضل. معرفة الله، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الإسلام بالأدلة. هذه نقطة هامة، وهي أن يكون العلم عندنا بالدليل، ليس علما جزافا. بعض الناس الآن تتعلم مجرد كلام، يقول لك قال في الكتاب الفلاني، من غير أن يعزو دليلا إلى كتاب الله أو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المراتب الأربعة: والدليل على ذلك. ما هو الدليل على المراتب الأربعة؟ تفضل آخر واحد. حضرتك قال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب كيف استدل بها المؤلف على هذه المراتب الأربعة؟ تخرج لي المراتب الأربعة من داخل السورة. طيب نوصل هدية أولا وآخر بذكر الدليل. ما هو كيف استخرج المؤلف المراتب الأربعة من سورة العصر؟ أحسنت. الذين آمنوا هو العلم، وعملوا الصالحات العمل، وتواصوا بالحق وهو الدعوة، وتواصوا بالصبر وهو الصبر على الثلاثين، وهذه المرتبة الرابعة. وصل. إذن هذا هو استخراج واستنباط الدليل والتبيين والتوضيح لهذه المراتب الأربعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الشافعي. ماذا قال الإمام الشافعي عن هذه السورة؟ أشرح. حازم حاول تذكر ماذا قال الإمام الشافعي. شيخ أحمد لوما لكفتهم لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. وهذا دليل على ماذا؟ على أن الأصول الأربعة الهامة التي يجب معرفتها موجودة في سورة واحدة. فإذا تأملت بقية القرآن ستجد أن هناك سور تدلك على الإيمان، وسور تدلك على العلم، وسور تدلك على العبادة العمل، وسور تدلك على الدعوة، سور تدفعك إلى الصبر على الأذى. إذن قال الشافعي لو ما أنزل الله على هذه حجة إلا هذه السورة لكفت. ثم ذكر المؤلف قولا للبخاري الإمام العظيم محمد بن إسماعيل يستشهد فيه أن العلم مقدم على العمل. ماذا قال الإمام البخاري؟ نعم. تعظيم. باب العلم قبل القول والعمل. إذن البخاري بوب بابا صحيح يقول فيه باب العلم قبل القول والعمل. ذكرت لكم لماذا قدم العلم على القول والعمل، لأننا لو عملنا الشيخ محمد عيسى بدون علم ماذا سيكون حالنا؟ كحال جهال النصارى. وإذا تعلمنا ولم نعمل سيكون حالنا وشأننا كحال اليهود الضالون، لذلك المغضوب عليهم. لذلك هذا الباب باب هام بوب البخاري له في صحيحه. ثم ذكر البخاري دليلا على أن العلم قبل القول والعمل. ما هو هذا الدليل؟ قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا العلم، واستغفر لذنبك هذا هو العمل. فقدم العلم على العمل، فقدم العلم على العمل. أحسن. قال الإمام رحمه الله تعالى فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، ثم قال اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. ما هي المسألة الأولى التي يجب تعلمها؟
تفضل.
نعم.
ما قلتلكش جايزة كبيرة جايزة.
أن الله خلق الخلق ولم يتركنا هملا ولا سدى، فأرسل إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل على هذا الذي ذكرته على هذه المسألة، ما هو الدليل يا جماعة؟ الدليل على المسألة.
تفضل.
طيب جميل، جزاك الله خير. لكن قل والله أحد، كيف نستخرج منها مسألة أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا؟ طيب هذه سورة نعطيها هدية إخواني على المشاركة. هذه سورة تتعلق فقط بالتوحيد والإخلاص، سورة قل هو الله أحد. لكن المؤلف رحمه الله ذكر دليلا يحسن أن نرجع إليه حتى نضبط المسألة. تفضل. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ولما إله عظيم يرسل رسولا إلى الناس هذا معنى ماذا؟ أنه تركهم هملا ولا يهتم بدعوتهم؟ إذن هو يهتم بدعوتهم، فهو خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وفي هذا دليل واضح أن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. لذلك الشيخ محمد عيسى الذي يقول إن اللي ما بيطيعوش النبي أو على غير دين النبي ممكن يخش الجنة، هذا كلام صحيح يا شيخ أحمد؟ ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. لا يأتينا بعض المغفلين اليوم في الإعلام يقول والله يمكن أن يدخل اليهود الجنة، يمكن أن يدخل النصارى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذن يجب أن يؤمن اليهودي والنصراني بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا كان من أهل النار. فإن قال لك قائل شبهة، طيب لماذا لا يؤمن المسلمون بدين اليهود والنصارى؟ فالرد عليهم بسيط، نحن نؤمن بشريعة اليهود والنصارى، نؤمن أن التوراة التي أنزلت على موسى هي من كلام الله وهو شرع الله، ونؤمن أن الإنجيل الذي أنزل على عيسى هو من شرع الله، لكن الله تعبدنا برسالة خاتمة كانت تجمع كل ما في هذه الرسائل، فهي أكمل الرسالات على الإطلاق، وهي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت لذلك اليهودي أو النصراني، طيب وإنت تؤمن بأن محمد رسول الله؟ سيقول لك لا، لا يستطيع، لأنه لو آمن لأسلم ولأقيمت عليه شرائع الدين. إذن هذا دليل واضح أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب في دخول الجنة، وأن معصيته سبب في دخول النار. المسألة الثانية التي يجب تعلمها، عاوزين حد من الناس الذين تجاوزوا القنطرة لفوق 60 لفوق 50، أريد أن أحركهم أيضا، هم شباب. تفضل. أن الله لا يرضى، وليس لا يقبل، لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ليس ملك وإنما ملك من الملائكة. طيب لا خلاص اكتفي بهذا، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. بقاعدة يا أخوان، الله جل وعلا لم يرتضي ولن يرتضي أبدا أن يكون هناك إله يعبد أو يشرك معه في عبادته، سواء كان الإله من الملائكة أو من الأنبياء. لماذا هذا الكلام؟ لأن بعض الناس قد يوصل الأنبياء إلى منزلة الآلهة، وقد يوصل الأولياء إلى منزلة الأنبياء والآلهة، وهذا بلا شك خطأ. فالله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل على هذا، تفضل شيخ محمد. طيب خلينا نتقيد، ممتاز، خلينا نتقيد بالدليل الذي في الكتاب الذي ورده المؤلف حتى نحن. شيخ حسين أحسن قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومعنى قوله أن المساجد أي أن العبادات كلها لله، وقوله فلا تدعوا أي فلا تعبد، فلا تدعوا مع الله أحدا أي فلا تعبد مع الله أحدا. وقلنا إن الدعاء يأتي في نصوص الكتاب والسنة بمعنى العبادة، دعاء يأتي في نصوص الكتاب والسنة بمعنى الدعاء العبادة. لذلك هذا الدليل واضح ظاهر في أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. المسألة الثالثة التي يجب تعلمها يا جماعة، المسألة الثالثة التي يجب تعلمها يا خالد عبد الوكيل، أن من أطاع الله الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. وقلنا هذا نسميه مسألة الولاء والبراء، ذكرنا في الشرح أن هذا نسميه مسألة الولاء والبراء، فنحن نوالي المؤمنين ونبرأ من الكافرين. أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. طيب الشيخ عبد الوكيل، لو في مصالح اقتصادية نواليهم، لو في مصالح عسكرية نواليهم، لو في مصالح سياسية نواليهم، لا يجوز موالاة من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. والدليل يا جماعة، والدليل، تفضل شيخ أحمد. أحسنت. لا تجد قوما في سورة المجادلة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. وذكرنا أن هذه الآية نزلت في من؟ أشهد محمد عيسى نزلت في من؟ عبد العظيم في أبي عبيدة حامر بن الجراح، وذلك لأنه قتل والده في غزوة بدر، ووالده كان مع المشركين مع قريش، وأبو عبيدة كان في صف النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لقب أبو عبيدة بأمين هذه الأمة كما لقبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف بعدها: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. ما هي الحنيفية ملة إبراهيم؟ اشرح ما هي الحنيفية ملة إبراهيم. وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميعا الناس وخلقهم لها. طيب، والناس فقط ولا العالمين؟ أيضا العالمين، الجن والإنس، كما قلنا في أول المتن: الحمد لله رب العالمين، وسيأتي معنا أيضا: فكل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم. طيب، الدليل على أن الحنيفية ملة إبراهيم هي إفراد الله بالتوحيد. أشهر محمد قال في سورة الذاريات: ربنا جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجن والإنس لم يخلقوا إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى. طيب، قد يقول قائل: ألا تأتي آيات أيضا أن الحكمة من الخلق الاستعمار في الأرض، يعني نعمر الأرض؟ نقول نعم، لكن هذه حكمة ثانوية ليست حكمة رئيسية. إن الحكمة نحن نتزوج وننجب ذرية يا شيخ خالد، نعم هذه من الحكم، لكن ليست حكمة رئيسية وإنما حكمة ثانوية. طيب، الحكمة نحن نعمر البلدان وننشئ يعني نهضة عمرانية واقتصادية ونحو ذلك، نعم هذه حكم المسلم مأمور بها، لأن دين الإسلام مش مأمور فقط بأن تكون الطاعة هي الأعمال والأنساك المفروضة، بل الحياة كلها طاعة. عندنا عمارة بيت وبناء بيت هذا قربة وطاعة، تتزوج هذا قربة وطاعة، تنجب ذرية وأولاد هذا قربة وطاعة، تفتح محل تبيع فيه أطعمة أو ملابس أو شيء تدخر منه قوتا لأولادك هذا قربة وطاعة، كل هذه طاعات. والدليل قوله جل وعلا على لسان سيدنا إبراهيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن هذه مسألة ظاهرة واضحة، أن الحكمة من خلق الإنسان والجن والإنس هي عبادة الله جل وعلا لقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال المؤلف: ومعنى يعبدون أي، ما معنى كلمة يعبدون؟ ها شيخ سيد، أي يوحدون، أي يوحدون، فيعبدون أي يفردون الله بالتوحيد، ومعنى يعبدون أي يوحدون. ثم بدأ المؤلف يشرح معنى التوحيد. من يشرح لنا معنى التوحيد؟ وصل دي الشيخ سيد وراء. من يشرح لنا معنى التوحيد؟ يا جماعة، من يشرح لنا معنى التوحيد؟ تفضل. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو أعظم ما أمر الله به، فلا يوجد شيء أعظم من التوحيد. يعني قد يظن بعض الناس من خلال بعض الخطب أو الندوات أن بر الوالدين أعظم الأمور مثلا، أو أن الإحسان إلى الناس من أعظم الأمور، أو أن الصلاة أعظم الأمور على الإطلاق. لا، أعظم الأمور على الإطلاق هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، فهذا أعظم ما أمر الله به على الإطلاق، لا يوجد شيء أعظم منه أبدا. فإذا هدمت الأصل فماذا تصنع بالفروع بعد ذلك؟ لذلك الناس الذين ينادون إلى أن التوحيد يبقى أمر مايع وأمر هلامي ليس له حدود ولا ضوابط، ويمكن أن يتقارب المسلم مع غير المسلم، أو أن يكون في تقارب مع أديان تخالف دين النبي عليه الصلاة والسلام، أو مع عقيدة تخالف عقيدة التوحيد، هؤلاء مساكين. لماذا؟ لأنهم هدموا الأصل ويبحثون عن بناء الفرع، والفرع لا يقوم إلا على الأصل. فهؤلاء ولو بعد حين سيحصل بينهم وبين أعدائهم صدام، لازم يحصل صدام بين هؤلاء الذين يدعون أن هناك إلها غير الله، وبين هؤلاء الذين يقولون لا يوجد إله إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد قوله تعالى: ها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقلنا اعبدوا فعل إيه؟ فعل أمر، وفعل الأمر مبني على الوجوب والإلزام، فالأمر بعبادة الله وتوحيده أمر لا يمكن الخروج عنه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم قال المؤلف: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل. ها تفضل. طيب لا، دي احنا بنتكلم على الأصول الثلاثة مش الخمسة. أحسنت، الأركان الخمسة هذه لا شك أنها أصول يجب معرفتها، وصلنا هناك. ولكن ما هي الأصول التي ذكرها المؤلف في هذا الكتاب؟ دي ضريبة أن أنت معكش كتاب صح، لو معك كتاب وقلم. طيب معك كتاب، راجع. قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها أو على الإنسان معرفتها فقل. تفضل. آخر واحد، معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه ذكرها المؤلف قبل قليل في المسائل، في أولى المسألة. فالمعرفة واجب شرعي. يعني يا شيخ محمد، يعني ينفع نكون بنعرف أسماء لاعبين ما نعرف أسماء النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يا أخواني يعطيني خمسة أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام من الحاضرين كاختبار سريع؟ خمسة أسماء. ها طفل الصغير النجر. لا، أنا عاوز خمسة أسماء للرسول، مش اسم الرسول كله. نعم. طيب خلينا نبدأ. محمد صلى الله عليه وسلم. طيب اثنين. طيب المصطفى، هذه صفة على أرجح الأقوال وليس اسما للرسول، وإنما هي صفة ودرجت عند العوام بأنها اسم للنبي عليه الصلاة والسلام. ها عبد العظيم. طيب محمد وأحمد. طيب ها الماحي، الماحي اسم ثالث. الحاشر اسم الرابع. العاقب اسم خامس. ها مين أشهر؟ الشافع. هذا عند بعض أهل العلم، لكن إلى الآن لم يأتي النص عليه. طيب نكتفي بالخمسة التي ذكرت لكم الآن: محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. فهذه أسماء نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف هنا بيركز على قضية مهمة، وهي قضية ما هي الأصول التي يجب معرفتها؟ معرفة العبد ربه. طيب تخيل الشيخ أحمد أن في ناس لا تعرف الله، هتقول لي ازاي الكلمة ده ما بيعرفش ربنا؟ بنقولها للظالم، او بنقولها للانسان الحرامي، او بنقولها للانسان القاتل، يقول لك يا عم ده راجل ما يعرفش ربنا ضلالي. لكن في واحد لم يسرق ولم يقتل ولم يظلم وما يعرفش ربنا، ازاي لا يعرف الله؟ لا يعرف. كيف تعرف الله؟ باسمائه بصفاته. فهو لا يعرف اسماء الله الحسنى، ولم يدعو الله بها قط، مع أن الله قال في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن نحن مأمورون بمعرفة أسماء الله، مأمورون أن نعرف أسماء الله وأن نعرف صفاته جل وعلا. إذن عندنا أمية في معرفة الله، وعندنا أمية في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا أمية في معرفة دين الإسلام. لذلك هذه أصول ثلاثة عظيمة نبه عليها المؤلف رحمه الله حتى يتيقن الشباب، يتيقن الفتيات، يتيقن الرجال والنساء أن الأصول لا يمكن أن يحيد عنها المسلم، ولا يمكن أن يعدل إلى غيرها. لذلك قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، كيف تعرف ربك؟ ها بآياته ومخلوقاته. ومن آياته شيخ محمد، ها طيب، ومن آياته الشمس والقمر. طيب إذن هذه آيات وهي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ومن آياته أيضا الليل والنهار. طيب من يعطينا الدليل على هذه الأشياء؟ من يعطينا الدليل على أن هذه الأشياء كلها دليل على معرفة الله؟ شيخ محمد عيسى. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. طيب نحن الآن عرفنا كيف نعرف ربنا، فإن قال قائل من ربك؟ من ربك؟ من الإله الذي نعبده يا إخواني؟ تفضل. أحسنت. ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. يبقى النعم بتربي ولا مش بتربي يا إخواني؟ النعم تربينا تهذبنا، وبها نعرف ربنا سبحانه وتعالى. الصحة نعمة، صح ولا لا؟ السمع والبصر نعمة، الأب والأم نعمة، الزوجة والأولاد نعمة. إذن إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل 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 هنا تفضل. الحمد لله رب العالمين. فهنا الاستغراق الجنس، المحامد كلها والحمد كله لمن؟ لله. من هو الله؟ رب العالمين. والعالمين كل ما سوى الله، كل ما سوى الله يسمى عالم. السماء والأرض والجبال والبحار والهواء والأشجار والأفلاك والمجرات، المجموعة الشمسية الأولى والمجموعة الشمسية الثانية، وكل ما بين السماء والأرض، وكل ما بين السماء الأولى والثانية، وكل ما بين السماء الثانية والثالثة والثالثة والرابعة والرابعة والخامسة والخامسة والسادسة والسادسة والسابعة، والعرش والكرسي الذي هو موضع قدمي ربنا جل وعلا. كل هؤلاء يسمى ماذا يا إخواني؟ عالم، يسمى عالم. فهذه الأشياء كلها من ربها؟ هو الله جل وعلا. ومن أعجب النصوص والأحاديث التي تدفعك إلى تعظيم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع. السماوات السبع، في حد يا جماعة متصور حجم السماء؟ قدر السماء؟ كيف يعرف مساحة السماء؟ لا أحد يدرك. ركبنا الطائرة، أذكر في مرة من المرات، من القاهرة إلى بانكوك 13 ساعة طيران متواصلة، والشمس أمام عيوننا لم تتوقف في نفس الوقت، لأنك تدور عكس شروقها، وحينها تستمر الشمس معك فلا تتوقف، وتتأمل حولك يمينا وشمالا، سماء فسيحة لا تستطيع أن تدرك قدرها، ولا أن تدرك ماهيتها، ولا أن تدرك عظمتها. إذن استشعر. قال صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في العرش إلا كسبع دراهم ألقيت في فلاة صحراء. تأمل، السماوات السبع كأنها سبع دراهم، خذ سبع دراهم ورميها في الصحراء. السماوات السبع في عرش الرحمن جل وعلا الذي يستوي عليه ربنا سبحانه وتعالى. قال الله: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما الكرسي؟ ما الكرسي؟ هذا الكرسي يا أخواني قدره، مكانته، كيف هو، كيف شأنه، كيف هو؟ كحلقة ملقاة في فلاة. الأرض والسماوات والجبال والدنيا كلها في موضع قدمي الله كحلقة. إذن استشعر عظمة هذه المخلوقات، وحينها تدرك معنى قوله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. إذن هذا أمر عظيم يجعلك تفطن إلى إدراك عظمة ربك ومكانة ربك سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. ما الدليل على أن الرب هو المعبود؟ آية منتشرة دائما نقرأها من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إذن الرب هو المعبود، يعني لم يقل يا أيها الناس اعبدوا الشمس أو اعبدوا القمر أو اعبدوا إلها آخر، بل العبادة تصرف إلى من؟ إلى الرب. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. الخالق لكل هذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نكتفي بهذا القدر، ثم نكمل في السبت القادم إن شاء الله أنواع العبادة والأسئلة عليها. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهم.